أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك أنحاء أربعة من الجمع الدلالي مرت علينا بشكل مفصل بل مكرر. الآن نريد أن نسأل، نقول أي الجموع الدلالية هي التي تكون محل الاعتماد علينا في علم الأصول؟ الجمع الدلالي، هذا نؤكد المطلب المهم، الجمع الدلالي يتقدم على باب التعارف، فلا بد من معرفة حدود هذا الجمع حتى لا نصل إلى حالة التعارف. فإذا أمكن الجمع معنى ذلك أن الروايتين الصادرتين من المعصوم عليه السلام هي روايات تتعامل مع الحكم الواقعي، فلا يحق لنا أن نرفع اليد عن أحدهما، لأن في التعارض قلنا التعارض تكاذب، يعني ما يمكن الروايتين صادرة، ما يمكن، وما يمكن طرحهما معا، لأن هذا إلا على القاعدة الأولية التساقط وعلى الطريقية. نقول بالطريقية ونقول بالتساقط على القاعدة الأولية، لكن القاعدة الثانوية لم تجز التساقط، وإنما أما أن نرجح وإما أن نخطئ. فقبل الولوج إلى باب التعارض يمكن أن نجمع بينهما. ما هي كيفية هذا الجمع؟ ذكرنا أربع أنحاء موجودة بالجمع، اللي هو الجمع مهما أمكن، هذا اللي ذكرنا. ذكرنا الثاني أن بناء العقلاء، الثالث وهو السيرة، والرابع وهو الجمع الاستنباطي اللي يحتاج إلى قدرة في فهم كلام الأشخاص غير العاديين اللي هم واقع، وبما أن الأمة عليهم السلام من هذا الشأن، فإذا لابد أن نجمع بهذا الطريق. هذا ملخص المطلب اللي سيأتينا الآن، يعني حتى ننتقل إلى باب آخر. هذا أشبه بالتكرار، يعني التكرار الذي يقر المطلب، يعني فيه فائدة. يقول: فهذه أنحاء أربعة من الجمع بحسب ملاحظة أدلتها. فالسؤال: فما هو الصحيح منها؟ أولا، النحو الأول الذي ذكرناه وهو الجمع مهما أمكن، اللي ذكرنا إياه ابن أبي جمهور، والشيخ في الرسائل أيضا ذكره مع المناقشة. يقول: فلا دليل عليه، هذا الآن كلام، لا دليل على ما ذكره، نعم، إلا دليل واحد وهو الإجماع الذي ادعاه ابن أبي جمهور. هذا قبل أن ننتقل، الجماعة ذكروا أن الإجماعات تكون في الأحكام الشرعية، يعني من أدلة الحكم الشرعي هو القرآن والسنة والإجماع، فالإجماع دليل على الحكم الشرعي. فهل الجمع مهما أمكن قضية شرعية؟ قضية شرعية حتى نستدل بها بالإجماع، أو الجمع مهما أمكن هي عبارة عن قضية عرفية، قضية عقلائية، قضية رواية؟ ما هو هذا المعنى الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ أريد نسأل هذا السؤال يعني قبل أن ندخل. هذه القاعدة ما هو الدليل عليها؟ دليل رواية، فأين الرواية؟ دليل آية، فأين الآية؟ الدليل الإجماع، قبل أن ننتقل للإجماع، هل هذا هو حكم شرعي؟ الآن واحد يقول أنه لا يجوز حلق اللحى مثلا، يقول دليلنا الإجماع، فالإجماع قبل ما هو؟ لا يجوز حلق اللحية، لا يجوز حكم شرعي، والحكم الشرعي إما دليل الأول القرآن السنة الإجماع العقل. ما هو دليلك؟ يقول دليلي الإجماع. من أين حصلت على الإجماع؟ قال هذا كلام الفقهاء بينهم. صحيح. الآن يقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا حكم شرعي حتى نستدل عليه بالإجماع أو ليس حكم شرعي؟ حكم عقلائي، حكم عرفي، حكم أهل صناعة خاصة. بالنتيجة هذا ليس حكما شرعيا. من استفادنا يعني ما هو؟ فالآن عندما يقول ابن أبي جمهور الجمع مهما أمكن، يقول دليلنا الإجماع. معنى دليلنا الإجماع شكون؟ يكون اجمعوا بين الروايات مهما أمكن، لأن إحنا كلامنا في التعارض تعارض الروايات. بس خلينا نكون يعني نلتفت لقضية، إحنا كلامنا ليس تعارض كل طريقين، كلامنا ليس تعارض كل طريقين، كلامنا في الروايات هو كلامه كلام الجمهور. يعني إحنا حتى لو عممنا سابقا قلنا طريقة عقلائية يبعدون أي شيء عن من؟ عن الريبة. هاي الشاملة للطرق والروايات. سوى كلام ابن أبي جمهور ناظر إلى كأنه تعارض جمع بين الروايات. فإذا كان الجمع بين الروايات، هل الجمع مهما أمكن حكم شرعي حتى نستدله بالإجماع أو لا؟ مثلا الآن لو نريد أن نستدل بالاستصحاب، الاستصحاب ما هو؟ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان ماذا؟ تعبدا. يعني الشارع قال لي لا تنقض اليقين بالشك، لكن هذا وين أجري آني؟ إذا تعبد وين أجري؟ بالأمور اللي ترجع للشارع، يعني الأحكام الشرعية. أما آني أجري بالأمور العقلائية ما إلى معنى أجري أمر تعبدي بأمور عقلائية هي قبل التشريع وبعد التشريع. فالدليل الشرعي مو الإمضائي نتكلم إخواني على التأسيسي، الدليل الشرعي لابد أن يجري في الأمور الشرعية. الإجماع هو عبارة عن دليل شرعي لمن؟ لحكم شرعي. فهل قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هاي عبارة عن حكم شرعي حتى نستدل بها أولى؟ هذا كلام قبل أن ندخل، يبقى هذا الآن نفكر به. نرجع الآن إلى كلام ابن أبي جمهور، يقول إلا الإجماع الذي ادعاه ابن أبي جمهور. يقول ولا يبعد أن يريد ابن أبي جمهور من الإجماع إجماع من تأخر عن الشيخ. يا شيخ الطوسي، لماذا؟ يقول لأن الشيخ الطوسي لم يعمل بهذه القاعدة، لأن الشيخ كان متبعا، اسم المفعول مو متبعا، متبعا من قبل لدى العلماء لفترة طويلة في فتاواه وآرائه. هذا نقراها الشكل ونقرأ لأن الشيخ كان متبعا باسم الفاعل. نجي إلى حياة الشيخ. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه هيمن على الأوساط الفتوائية لفترة طويلة قد تصل إلى 80 سنة. المحقق رضوان الله عليه كان يعبر عن الفترة التي كانت ما بين الشيخ إلى أن جاء ابن إدريس رضوان الله عليه، عبر عنهم المقلدة. معنى المقلدة هم كانوا علماء وكانوا فقهاء، لكن هذا التعبير مقلدة يعني لم يحدث شيء جديد خلاف رأي الشيخ. فهؤلاء قدس الله أنفسهم كانوا تقريبا تابعين للشيخ، لم يملكوا الجرأة لمناقشة آرائه لاعتقادهم بأن ما وصل للشيخ مثلا يمثل السقف الأعلى. ولذلك هذه الفترة لم تنشط علميا ولم يؤثر عن وجود مطالب علمية غير ما ذكره الشيخ، إلى أن جاء ابن إدريس رضوان الله عليه في السرائر وتقريبا حرك الجو العلمي فرجع الأمور ينتعش ثانية. فيقول إذا يريد أن هذا الإجماع لا بد أن يكون من تأخر عن الشيخ. ساي الكلام من تأخر عن الشيخ، يعني هؤلاء، لأن الشيخ في التهذيب كان يجمع لكن لم يستند إلى قاعدة الإجماع، لم يستند إلى دليل الإجماع، شوي خلينا نلتفت، لم يستند إلى الإجماع لكنه كان يجمع. فعندما ذكر في التهذيب جاء من بعد قرأ التهذيب وجد أن الشيخ يحاول أن يجمع اجتهادا منه، فقالوا نحن إذن مع الشيخ نجمع بما جمع الشيخ. لماذا؟ فإن الجمع ما أمكن أولى من الطرح. فهؤلاء أجمعوا على أن يوفقوا بين الروايات بنفس الطريقة التي عمل بها الشيخ أو غيرها، لكن الشيخ لم يستند إلى الإجماع، وإنما الشيخ هو يذكر بالتهذيب أنه أنا أوفق بين الروايات، لأن البعض كان يرى هذا التعرض مدعاة للاضطراب، والبعض ترك أصلا التدين بدين أهل البيت عليهم السلام بزعمه أنه هذه روايات متعارضة لا نقوى على الجمع. وهو قال أن كل ما وجدت تأويلا لذلك لا أتعداه ولا أتخطاه، اجتهاد منه. الذي جاء بعده قالوا نحن نجمع والجمع أولى من الطرح، نحن نتفق، هذا معنى الإجماع، اتفقنا على ذلك، فهو ما عصر ما بعد الشيخ هذا الذي قال. وإن كان الشيخ قد نبه في مقدمة التهذيب على أن هذه الجموع، لاحظوا، التي يذكرها في كتابه ليست واجبة، وقال وإنما ذكرها لأنها مما توجب أنس الأذهان بالأعد. إذا هي ليست واجبة إذن الإجماع لابد أن يكون على أمر شرعي، الأمر الشرعي هو وجوب الجمع بين الروايات، الشيخ يقول مو واجبة، فمن أين جئنا بالإجماع وجعلنا هذا الأمر هو واجب؟ قلنا في البدء حتى يكون الجمع حكم شرعي، الشيخ يقول لا، هذه الطريقة مو واجبة، وإنما ذكرتها توجب أنس الأذهان بالأحاديث، الحديث لها محامل، يمكن هاي المحامل أن تكون بهاي الطريقة. هذا بالنسبة إلى ابن أبي جمهور. احنا عندنا غير ابن أبي جمهور وهو السنهوري كما تقدم في صفحة 369 إذا تريد ترجع إلى عبارته. وأما ما تقدم ذكره من كلام السنهوري نرجع 369 في وسط الصفحة تقريبا، لاحظوا في كتاب نظرية العقد السنهوري. وأما إذا كانت عبارتان ظاهرهما التناقض فليجتهد القاضي في التوفيق بينهما بقدر ما يستطيع، ثم وإلا فيجتهد في إعمالهما على أقصى حد يتمكن من ذلك. نرجع لعبارتنا، يقول وأما ما تقدم ذكره من كلام السنهوري الذي له مثل هذا الرأي في الجمع فلا أساس له في بناء العقلاء. فإذا كلام ابن أبي جمهور نرجع، نقول له تقول إجماع، أي إجماع يا شيخنا؟ إجماع ما بعد الشيخ، لأنهم اتفقوا على أن لا يتخطون قوله. نرجع للشيخ، الشيخ يقول هذا أمر مو واجب، يقول أمر مو واجب هذا، لأنه الشيخ مو اعتمد على القاعدة، اعتمد على الأنس بالأحاديث. فإذا هذا الإجماع المدعى هو إجماع متأخر ولا قيمة له أصلا. السنهوري يقول هاي السنهوري الطريقة اللي ذكرها هو لا يوافق عليها في بناء العقلاء. فإذا عبارة ومقولة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هذه مشهورة لكن لا أساس علمي لها. فكيف نحمل الرواية نحمل الجمع الدلالي عليها. إذن هذا الاحتمال ساقط. نأتي إلى الاحتمال الثاني الذي ذكرنا. وأما النحو الثاني من الجمع وهو الجمع بحسب قيام السيرة، أي سيرة؟ سيرة العلماء. هناك بناء العقلاء وهنا سيرة العلماء. وقلنا معنى السيرة، معنى السيرة أن السيرة تؤسس، بناء العقلاء يمضي، الشارع يرى العقلاء فيقول أنا معكم. وبالسيرة عندنا شيء ليس له دليل، ليس له جعل، ليس له إنشاء، نرى السيرة فنقول السيرة هي التي دلت، السيرة دلت على هذا العمل. ولذلك في مقام الأدلة يقول قامت سيرة العلماء على ذلك. فالسيرة هي ماذا؟ تعطي، تنشئ حكما. نأتي الآن إلى السيرة. سيرة أي طائفة؟ سيرة طائفة علماء المسلمين أو علماء الشيعة بحسب المذهب وما يقره، أو بحسب عموم الدين. هل قامت هناك سيرة من العلماء على الجمع الدلالي؟ مو مهما أمكن انتهينا على الجمع الدلالي أو لا. قال أولا المناقشة بأن هذا النحو يتوقف على استقراء سيرة العلماء في ذلك. من أين نعرف سيرة العلماء؟ لابد أن نستقرئ، لابد أن نأتي إلى فتاواهم ونراهم ماذا عملوا في الروايات المتعارضة قبل التعارض، هل جمعوا بينهما جمعا دلاليا أو لا. يقول وهو لم يثبت، مو الاستقراء لم يثبت، العمل لم يثبت، العمل لم يثبت. راجعنا كلامهم وجدنا أنهم لا يقولون بذلك، وإنما بعض الروايات يجعلهم متعارضة. هذا واحد. اثنان، إن هذا النحو يتوقف على نكتة مهمة، وهو على عدم استناد السيرة لا إلى بناء العقلاء في المستوى العام حتى لا تكون ماذا؟ مؤكدة، ولا إلى بناء العقلاء في المستوى الخاص الذي ذكرناه أيضا حتى لا تكون مؤكدة، ولكن هذا غير صحيح. كيف؟ يعني هل السيرة غير معتمدة على بناء العقلاء العام أو بناء العقلاء الخاص حتى تكون دليل شرعيا؟ يقول هذا مو واضح في خصوص الجمع، التفتوت مو مطلق السيرة في خصوص الجمع، هذا غير واضح. لماذا؟ يقول لأن السيرة ليست مستقلة هنا في مبحثنا في الجمع، وإنما هي مستندة للدليل، فإذا هي تابعة وليست متبوعة، هي تابعة للدليل. إما أن دليلهم بناء العقلاء فنرجع، ترجع السيرة لمن؟ إلى الدليل الأول وهو بناء العقلاء. فش يصير عندنا؟ علمائنا يوافقون عقلاء العالم، فعلمائنا يوافقين العقلاء في من؟ في هاي السيرة. فهي سيرة عقلائية، بناء عقلائي، وبنفس الوقت هي عبارة عن سيرة العلماء. وبما أن السيرة متأخرة عن بناء العقلاء فإذا دليل السيرة هو ماذا؟ هو بناء العقلاء. فنرجع لبناء العقلاء النقحة وليست للسيرة، لأن هي مو مستقلة وإنما هي تابعة. هذا أول. وإما أن تكون راجعة إلى الروايات، إذا رجعت إلى الروايات نرجع للدليل الأخير اللي قسمنا الروايات إلى أربع طوائف، تمام؟ اللي قلنا الإمام عليه السلام قال أنتم أفقه الناس ما عرفتم كلامنا، فنرجع إلى الروايات. فليست السيرة دليلا مستقلا بناء على ذلك. نعم نستثني شيء وهو دعوة صاحب الكفاية. ماذا قال؟ بالنسبة للمحقق الآخوند الذي استدل بالسيرة لتصحيح الجمع الدلالي، لتصحيح الجمع الدلالي. صاحب الكفاية كان عنده مطلب، إذا تذكرونه ردينا. يقول أنا أستدل بالسيرة، سيرة قائمة، سيرة العلماء، وبما أن سيرة تأسيسية والسيرة دليل لبي، نسأل صاحب الكفاية نقول له السيرة قامت على أي نحو، على أي جمع؟ يقول السيرة قامت على جمع الخاص والعام والمطلق والمقيد. هذا صاحب الكفاية يقول. فإذا كان كذلك نحن معه نقول نستشهد بالسيرة على الجمعين فقط، العام والخاص والمطلق والمقيد، لأن السيرة دليل لبي فنقتصر فيها على القدر المتيقن. أما بقية الجموع، لأن كلامنا أشمل فلا نستدل بالسيرة، لا بد نفتش عن طريق آخر. قال لتصحيح الجمع الدلالي الذي قال الأخر يلزمه الاقتصار على الجموع التي تثبت بالسيرة، يعني فقط ما هي الجموع التي تثبت بالسيرة؟ قلنا العام والخاص والمطلق والمقيد. جيد، إذن ما قبلنا لا على قاعدة ابن أبي جمهور ولا على السيرة، بقعدنا الجمع العرفي، وبقعدنا أصل الجمع الدلالي اللي هو الجمع الاستنباطي سيأتينا. وأما النحو الثالث وهو الجمع العرفي، فهو كما أشرنا إليه يتوقف الجمع العرفي على افتراض استقرار بناء العقلاء في المستوى العام، يعني أي عاقل يدرك هذا مع المستوى العام، يعني كل العقلاء على اختلاف مشاربهم، على اختلاف صناعاتهم، على اختلاف بلدانهم يدركون هذا الفهم. قال فهو كما أشرنا إليه يتوقف على افتراض استقرار بناء العقلاء في المستوى العام على مثل هذه الجموع الدلالية، ولو هذا مهم، ولو، لأن هذا هو الشاهد المهم، ولو فصل بين الكلامين المختلفين 100 عام مثلا، مع ذلك العرف يحمل هذا على هذا. حتى نقول يا أبا هذا جمع دلالي، لماذا؟ نحن عندنا كلام الإمام الباقر وكلام الإمام الجواد، نريد نجمع بينهما الآن. هذا نأتي إلى الكافي، نأتي إلى باب معين، هذا الباب برواية عن الإمام الباقر برواية عن الإمام الجواد. فعندما نفتي ماذا نقول؟ نقول نرجع كلام الإمام الباقر إلى الإمام الجواد. هذا التخصيص متصل أو منفصل؟ منفصل. الفاصل بيناتهم 100 عام. نقول مع ذلك توجد سيرة عرفية بناء عقلائي على أن نرجع الكلام المتأخر الأول، نرجع إلى الكلام المتأخر وإن كان بعد 100 سنة. هم العقلاء هكذا يقولون حتى تكون دليل، لكن بالتفتيش ما وجدنا العقلاء ليس عندهم هذا النحو من البناء العرفي، وهذا غير تام، ليس عندهم هذا. على أن هؤلاء الذين يجمعون بمثل هذه الجموع لا نظن تقيدهم بملاحظة العرف في الجموع التي تخطر على أذهانهم. هذا يجمعون بمثل هذا، لا نظن تقيدهم، هم هؤلاء يجمعون بملاحظة العرف في الجموع تخطر، بمعنى يقول هؤلاء الذين يجمعون هذا الجمع اللي نعبر عنه الجمع الدقيق اللي قلنا لو سألنا بعضهم، لو رأينا بعضهم ما نعرف قضية الجمع. تذكرون الجمع اللي ذكرنا إياه في مصباح الفقيه الهمداني اللي قال بحسب، عبر في التعبير بحسب بعض الاعتبارات، بحسب بعض القيود، ما فهمنا ماذا يريد. هو يجمع، فمن نقول له هذا عرفي لا يقول نعم عرفي، لأن لو عرفي كان غير أيضا جمع. فهناك جموع خاصة للبعض، عندما نسألهم من أين جئتم بهذه الجموع ما يحيلون على العرف. مثلا من باب المثال. الآن ما عندنا دليل شرعي على أن الخل يبقى 40 يوم. أقرأ روايات وكذا ما عندنا. من أين جاء الناس بهاي 40 يوم؟ هذه قضية عرفية. أهل الصناعة يفهمون أن هذا التمر يمر بحالة من التخمير بحيث بعد 40 نقطع بتحويله إلى خل. قضية مو رواية. فمن يجي واحد الآن يقول يا به هذا ترى صار الآن هو خمر، من أين عرفت أنه خمر؟ العرف يرون أن هذا مثلا خمر ثم صار إلى، فالعرف يدرك أنه قبل 40 بي مشكلة، بعد 40 ما بي مشكلة. فلا بد عندما نجمع يكون دليلنا واضح عن جميع العرف، بحيث العرف لو عرض عليهم قالوا نعم نجمع هكذا. العرف لو عرض عليهم قل نعم نحن نجمع هكذا. يقول هذا النمط من الجمع عند البعض لو يعرض على العرف، العرف ما يعرف هذا مو طريقة. فإذا أنت من جمعت ما يكون دليلك العرف، لأن العرف سيستنكرون على هذا. هو صحيح الجمع، جمعك صحيح لكن مو دليلك العرف. احنا لا نرجع كل شيء الى العرف، هناك امور جعليه من الشارع المقدس. العرف المسائل، العرف في بعض الحالات قد لا يدرك هذه الامور على حقيقتها، قد ما يفرق العرف بين كر الا مقدار قليل وبين كر فقط المقدار، هذا ينجس وهذا لا ينجس. مقصودي أسامي مصاديق قد تشكل عليه، لكن أنا أريد أرجع إلى أصل المطلوب. أقول بعض الجموع ما موجودة في أذهان العرف. قال لاحظوا، مع على أن هؤلاء الذين يجمعون بمثل هذه الجموع اللي مثلا يحملها 100 سنة لا نظن تقيدهم بملاحظة العرف في الجموع تخطر في أذهانهم. يقول أنا قبل لا أجمع أفتي لازم أشوف العرف يوافقني أو ما يوافقني، لا ليس لهم علاقة. وعلى ضوء ذلك العرف إذن يعني فاقد الأهلية على أن الجهل في جميع الجموع، فيمكن القول بأن النحو المتعين هو الضابط وهو ما سميناه بالجمع الاستنباطي. ما هي قواعد الجمع الاستنباطي؟ قال الذي يعتمد على فقاهة المستنبط أولا، ولا علاقة له بقيام سيرة العلماء على مثل هذا الجمع، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما في بعض الروايات الشريفة كما ورد في الحديث. ويعتمد مثل هذا النحو من الجمع على ملاحظة الأوضاع والأجواء والمخاطبين والمعاصرين للكلام. لاحظوا هاي القيود، ومستوى الكلام وخصوصيات الكلام ونوع الحكم، هل أنه حكم ولائي كما في قضية سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخلعها وارمي بها فإنه لا ضرر ولا ضرار، كما أوضحنا ذلك كله وغيره في المقصد الثاني. وهذا قلنا هذا من المطالب التأسيسية، عملية الجمع الاستنباطي. فإذا ستقلص دائرة التعارض، يعني الروايات الشريفة انقلص بها دائرة التعارض. طبعا هذا الشيء، وأحب ألفت النظر إلى شيء آخر، كلامنا الآن في الدلالة، يعني هاي الروايات مدلولها، هاي الروايات مدلولها، هناك مبحث آخر إلى علاقة بالسند، إلى علاقة بالسند. نعم، الأسانيد أيضا يمكن أن تراجع ويدقق في الأسانيد، قد نخرج بنتيجة أن بعض الذين لا يوجد لهم تراجم في الرجال لأن الاسم أصلا غير موجود، وما وجد في السند هو تصحيف لاسم معتمد، لكن لقصور الهمم هذا مجهول، إذن الرواية متروكة. لو دققنا في هذا السند كثيرا لا يمكن أن نجد فيه تصحيف. مثلا من باب سقط خارج، لكن حتى في بعض المتون، حتى في بعض المتون مثل بالدعاء يمكن ساي دعوة هي ليست سهلة، لكن يمكن في بعض الحالات يصير تصحيف، خصوصا مع تشابه الرسم. أحلم وأحكم بينات تشابه، أحلم الأحلمين أحكم الحاكم. أحلم الأحلمين موردها مورد الرحمة وموردها مورد الاستعطاف، وأحكم الحاكمين موردها مورد القضاء وموردها مورد الفصل، أحدهم غير الآخر. فإذا أجي في سياق دعاء رحمة فجأة تقفز أمامك أحكم الحاكمين، تجعلك تتأمل. أو بعض الأدعية فلك الحمد علي في جميع ذلك، تصف هاي تعبير لك الحمد علي، ثم بعد ذلك نعم ولا حجة لي، فلك الحمد علي في جميع ولا حجة لي. بعض يراها يقول حمد هاي حجة، فلك الحجة علي ولا حجة لي. أنا لا أبت بهاي الأمور، لكن أقول بعض الحالات يمكن لأنه تشابه الرسم وعدم التنقيط واجتهاد النساخ وعدم وضوح الكلمة وعدم التثبت ينتج لنا مجموعة كبيرة من المشاكل. روايات إذا عندنا هذا، ولذلك التصحيف مشكلة في الروايات تحتاج إلى حل. فيمكن كما صنع بعض أخواتنا الأعزاء نرجع كثير من الروايات غزب الكافي إلى الاعتبار بمجرد الدقة، أنه يا بهذا السند ترى مصحف، هذا ليس فلان وإنما هذا فلان، وتشابه الرسم بضميمة من روى عنه ومن روى عنه هذا هو نفسه، لكن الناسخ ذكر في الشيء عبارة زائدة تحولت إلى نقطة، تحول إلى كاف، تحولت إلى نون، هذا الاسم غير موجود. بلا شك هاي مهمة شاقة لكن مهمة نبيلة جدا، أن بعض الأمور ممكن أن ترجع إلى بعض. على كل حال الأمر في ذلك، فمقصودي أنه هذا الجمع يحتاج إلى مؤونة، ماذا أراد الإمام، ماذا قصد الإمام عليه السلام، لا نلجأ رأسا نقول هذه من الروايات مثلا متعارضة. نأتي الآن إلى المبحث الثالث، فقط مقدمة أذكر و يقلص. يقول وهو ما يعبر عنه بالمرجحات الدلالية. هاي المرجحات الدلالية الآن في مقام تطبيقاتها، بمعنى الآن علمنا أن المرجح الدلالي يتقدم على التعارض، أو الجمع الدلالي يتقدم على التعارض، لكن كيف نجمع؟ يعني السؤال هل عندكم قواعد للجمع؟ فننظم القواعد بيننا حتى نستفيد. مثلا الجماعة في مورد التزاحم، والتزاحم مر في الجزء الأول اللي قلنا التزاحم يختلف عن التعارض. التزاحم لا يوجد هناك اختلاف في الإنشاء في الجعل، لا يوجد اختلاف في الجعل، الخذ الغريب، لكن في مقام الامتثال قدرتي ما تتحمل أن أجمع بين الفعلين، فالقدرة قاصرة في مقام الامتثال. فإذا أذهب إلى الفعل الفلاني يفوتني الفعل البعد، إذا أذهب إلى الآخر يفوتني، ففي مقام أيهما أقدم وأيهما أؤخر. مثلا من باب المثال، لو فرضنا أن قضاء الصلاة قضاء فوري وهو قضاء مضيق مثلا، لكن أنا غفلت ما قضيت إلى أن حلت صلاة الظهر مثلا، وصلاة الظهر الآن دخل وقتها، فأيهما أقدم وأيهما أؤخر؟ أقدم صاحبة الوقت أو أقدم صاحبة التضييق؟ وإذا لم أصلي الظهر وكانت الصلاة آيات والآية على وشك أن تنتهي وصلاة الظهر أيضا على وشك أن تنتهي، في مقام هذا الأفعال وضعونا ضوابط، فوضعوا ضوابط، قالوا مثلا صاحبة الوقت تقدم على غيرها في الصلاة، الفعل الأهم يقدم على المهم، وأيضا وضحوا ما هو الأهم، وبدأ الأهم عند الشارع، الأهم عند العقلاء، وأمثال هذه النتيجة وضعت ضوابط، لأن في مقام التزاحم ما يجوز لي أنا كلا الأمرين لم أعملهما، لا بد أن أعمل أحدهما. وذلك جاءت قضية الترتب إذا تذكرون، حتى صح لفعل غير الأهم. هنا كذلك تقولون أن جمع دلالي قبل التعارف، جيد، ما هي ضوابط الجمع الدلالي حتى أنا أجمع بين الروايات وأقول هذه الطريقة أفضل من الطريقة الأخرى؟ هذا المبحث معقود لبيان هذه الضوابط، والضوابط هي أغلبها هي عبارة عن استنباطات، عبارة عن اجتهادات لها بعض المناشئ. الأول المهم الأول اللي هو نزاع سيكون ما بين الشيخ والنائين من جهة، وما بين صاحب الكفاية رضوان الله عليه من جهة ثانية، وهو إذا كان بينهما هذا عموم وهذا إطلاق، هذا عموم وهذا إطلاق، فالعموم يبقى على عموم، والإطلاق هو نقيد الإطلاق. لماذا لا نقيد العموم ونقيد الإطلاق؟ لماذا لا نعكس؟ قال الشيخ والنائيني، قال لأن ضوابط العموم حاضرة، الشيخ الأعظم عبر عنها لأنه دلالته تنجيزية، والإطلاق قال الإطلاق دلالته تعليقية، والأمر التعليقي كما تعرف يعني مشروط، تعليق يعني مشروط، بينما العموم لا ما مشروط بشيء. كيف يكون هذا تنجيزي؟ كيف يكون تعليقي؟ يجي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.